السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس بني آدم إلا عليها صدقة.
ليس من نفس من بني آدم،
من
نفس نونها،
ليس من نفس،
أي من بني آدم،
من بني آدم،
اقرأ ماشي،
إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: وما هي يا رسول الله؟
وما هي يا رسول الله؟ اشطبها. قيل: ومن أين لنا؟
قيل: ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة تساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك.
أبو ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس أحد من بني آدم إلا عليه صدقة. عليه يعني واجب، إذا قال له يعني بمعنى أنه من أجله أو خلق له أو بأنه أعطي وملك له، لكن إذا قلت عليه يدل على أن شيء ينزل عليه، والنزول على الإنسان يغطيه ويطلب أن يحويه، فهذا من دلالة الواجب. كل نفس من بني آدم عليه شيء من واجب، هذا الواجب بيّنه صلى الله عليه وسلم أنه صدقة. فهم أهل الفقر أن الصدقة مال يعطى للمحتاج، ولذلك اعترضوا، قال: كيف؟ من أين لنا صدقة؟ ما عندنا أموال نتصدق بها. قال: لا، أبواب الخير التي يحويها الصدقة كثيرة جدا. ثم عدد صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه ضعف لأن الأحاديث الصحاح كلها على كل مسلم في كل سلامة منه صدقة. قال: في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. على كل نفس من بني آدم في كل يوم تطلع فيه الشمس. ترى لا تظن أن الكلام حشو وتمطيط، وإنما هو جلب ألفاظ. لا يا عبد الله، لما قال تطلع فيه الشمس إيش معناها؟ إذا سمعت آية من كتاب الله أو ألقي في ذهنك مما تسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ثبت وصح فاعلم أن كل تحت لفظة وجملة معنى. لما قال تطلع فيه الشمس، ما في يوم إلا تطلع فيه الشمس، لكن أراد النهاية، أن آخر الزمان ذاك يوم لا شمس فيه. اليوم الذي لا شمس فيه يعني نهايتك يا عبد الله. المقصود منه أن هذه الصدقة الواجبة عليك لا تنقطع حتى تنقطع الحياة منك، أي أن هذا الواجب مستمر دائم طالما أنت في الحياة. هذا معنى تطلع فيه الشمس، عرفنا معنى. فلما رأوا أنهم عاجزون عن إخراج المال لأن فهمهم للصدقة ينحصر في هذا، أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن ذاك المفهوم ليس هو المقصود بالصدقة. المقصود بالصدقة أن تنفع غيرك، وهذه لا يشملها المال، بل النفع أكثر من معنى المال. المال حسي ومادي ينحصر في أشياء، لكن من الصدقات ما لا ينحصر فيها من المعاني والحقوق، ما توصله من بر بالقول والعمل، هذه صدقات. ولذا قال لا، ليس كما فهمتم، أبواب الصدقة كثيرة، ثم عدد منها أنواعا ما عدتها كلها لأنها لا تحصى، لا يمكن حصرها يا عبد الله. ذكر منها أمور، هذه الأمور أي أنها لا تكلفك شيئا من المال، وليس هناك جهد لأن تفعله، إنما هو تحت وسعك وقدرتك. ذكر هذه الأنواع، اسمعوها. قال إن أبواب الخير كثيرة، ثم ذكر منها أنواع. اقرأ يا أبو عمر.
فقال إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.
طيب، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه مصادر، أي معناها أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله. فجاء بهذه الألفاظ ليبين لك إن سبحت فهذه صدقة. الصدقة ترى إيصال المعروف إلى الغير، هنا جعل هذه الألفاظ إيصال المعروف إلى نفسك. هل يسمى إنسان إذا أكل وأطعم نفسه صدقة؟ قال نعم، تسمى صدقة. هي صدقة أنك كففت نفسك عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا نوع يسموه القناعة، مو الزهد. القناعة أنك ترى ما في يديك يغنيك عن حاجة الناس، وليس هناك في القلب ما يدفعك أن تتطلع متى تأتي الصدقة ومتى يحن عليك جارك. ما في هذه القلوب، هذه لا تميل إلى هذه المعاني إلا إلى الله وحده. فإذا قلت سبحان الله هي صدقة، هي صدقة على نفسك لأن وراها أجر عظيم، فكأنما تصدقت على نفسك. ثم اعلم يا عبد الله أن لجوءك إلى هذه الأذكار فيه تزكية للنفس. إيش معنى تزكية للنفس؟ تطهير لها. هذا التطهير ما هو تطهير جسماني بدني كالغسيل، إنما هو مشبه، أن هذه التزكية تشبه تزكية البدن في التطهير والتنعيم والرقة فيه. كذا هذه الألفاظ تذهب غل الصدر وحقده على المسلمين، تجعل فيه الحنان والرأفة وحب الضعاف والعون، تكف عنك ثورة الغضب وثورة الشهوة وقوة الانتقام. هذا تزكية، هذه نوع من التزكية. ولذا لما أراد الله تمجيد رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان أنه رحمة للناس ومنفعة لهم، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا حق. ويقسم المرء بالله عز وجل لو لم يأتنا رسول ما عرفنا أن الطمع مذموم، وما عرفنا أن شراهة الأكل نوع مما لا يحمد المرء عليه، وما أدركنا أن التطلع ما في أيدي الناس يؤدي إلى الحسد، وأن الأمان الباطلة تذهب بعمر الإنسان في باطل. ما علمنا هذا إلا من الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ويزكيهم. هذه الألفاظ إذا تزكى المرء زكيت روحه ونفسه، ذهب عن هذا الصدر والقلب بعد أن كان أسود تحول إلى أبيض، يعني مو تحول اللون، القلب لا يتغير لونه لكن محتواه، لأن القلب يحوي من الأمور. لو جئت بأمهر الناس لأن يحصيها لا يحصيها، القلب ترى جياش وأمور تتصادم في اللحظة الواحدة، تحب وتكره وتأمرك نفسك بارتكاب القبيح ثم تؤنبك نفسك، كله في لحظات. ولذا لما يريد صلى الله عليه وسلم تحقيق أمر وإثباته في ذهن المخاطب قال: لا ومقلب القلوب، إي ومقلب القلوب، تقليبها من لحظة إلى لحظة آية من آيات الله. أنت لو تركت نفسك غافلا عن التسبيح وعظمة الله، انظر أين يجول قلبك، إما في طعام أو شهوة انتقام أو شهوة جنس أو ما إلى ذلك من المطامح، أو كيف تتمنى لو حصل. كلنا فيه هذه الأحلام والخواطر، ما يخلو أحد منها، لكن لسنا بصدد أن القلب يعتمره الخواطر، إنما هو تقلبه من حالة إلى حالة. الآن يفرح ويفرح ويسر ويتكلم بهدوء، ولحظات وهو يتقلب. لا تقول هذا متلون، لا يا عبد الله، هذه طبيعة في جنس الإنسان هكذا، إلا إذا أراد أن يتصنع ويبين للناس أنه على وضع واحد. كل من خلى عن ذكر الله تولى الشيطان زمام القلب، يقوده حيث يشاء، يرميه في بحر الأمنيات والخواطر الباطلة الخادعة وغير ذلك. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تمعنت في معانيها يا عبد الله، فإنها تلين القلب، تذهب عنه قسوته وتعوضه برحمة ورأفة. فإذا رأيت جارك بششت في وجهه، وإذا علمت أنه في حاجة سارعت إليه، وإذا مر أمامك من تعلم أن هناك ما يقلقه أو يؤذيه اندفعت لتذهب عنه وتدخل المسرة إلى قلبه، فدل على أن طهارة القلب عضو صالح في هذه الأمة لا يصل إليها منها شر، بل خيره هو الذي يعم من حوله ويراه. دل على أن سبحان الله والحمد لله والله أكبر ليست صدقة قاصرة على من يقولها، بل أنها تنفع غيرها. فإذا سئلت يا عبد الله كيف ينفع هذا التسبيح والتحميد غير الذات المسبحة، أجبه بما سمعته منا، أن تزكية نفسه وطهارته وحب الاستقامة فيه، كل هذا يدعوه إلى أنه لا يصدر منه شر، بل خيره هو الذي يصل إلى من يراه ويعامله. ألا تحب أن أفراد من تصادقهم يكونوا بهذا النوع؟ ألا ترى أن قلبك يميل إلى جار ترى فيه العطف والمؤانسة؟ هذا موجود ونشاهده. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: أبواب الخير كثيرة، ما هي الصدقة المحصورة في المال؟ سبح واحمد الله وكبره. هذه من استطاع منا يا عباد الله، كلما ورد خاطر أو وارد من الشيطان ومن النفس الشريرة لا تنساق وراها، لا يا عبد الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هو مبصر من أول، لكن ليست بصيرة قلب، بصيرة عين. فيأتيه الشيطان فيفتح له باب الأمان، شر وشهوة غضب وشهوة جنس، ثم سيما إذا شبع ورأى أنه خلاص انتهى، إبداعات تأتيه هذه الخواطر الشيطانية. المؤمن هذه الخواطر تمر عليه فتجعل في العين غشاوة، ما يبصر الحق، إنما يرى ذاك الرجل كيف ينتقم منه، وذاك المال كيف يستولي عليه، وهذه الأمنيات التي يحبها متى تتحقق ويسعى فيها، حتى يأتيه الخاطر الحق فيمر عليه يتبصر، يعرف أنه في باطل فيتذكر فيعود إلى التسبيح والتحميد. فإذا أنت زاولت هذه مرارا، لأن الشيطان كلما وجد منك غفلة ذهب بك إلى واد آخر مؤلم، فإذا تذكرت هذا الأمر وذكرت الله عز وجل يخنس، هذا معنى الخناس، كلما أدخلت نفسك في ذكر الله خنس. إذا استمريت على هذه يتعبه، تعبه أنه يضنى، الضنى يا عبد الله سقم يلحق بالمرء فيهدم نشاطه وأركانه. الشيطان يلقى الشيطان الآخر يقول كيف أنت، أراك هزيلا، وذاك متين مستصح. أحد الشيطانين يتكلم مع الآخر، قال أما إن صاحبي أرقني، يعني اللي أنا مكلف به يؤذيني، كل ما غفل فجئته صرعني بذكر الله وآذاني، هذا الذي تراني فيه. وذاك مطمئن، سيما المنافق، المنافق ما يأتيه الشيطان كثير، ولا الكافر، لأنه الأمنية تحققت، فما يفعله كله مخالف لأمر الله، لكن هذا الذي يؤذيه. فالمرء إذا لجأ إلى الله عز وجل وذكر تألم الشيطان منه. فإذا رأى منك الصدق ما يستطيع يزاوله كثيرا إلا في حالة غفلات. ولذا الوسوسة التي في الصلاة قل من ينجو منها، والناس يتفاوتون كثرة وقلة. أما الذي يدخل وهو قبل أن يقول الله أكبر، تعرف معنى الله أكبر؟ أي ليس أحد في عظمة الله، عرشه وسع السماوات والأرض، ليس مخلوقا أكبر منه سعة ووزنا، الله أعلى من ذلك وأكبر. هذا الكبر والعظم كما تكون بمعنى القوة وعلو الرتبة والقدرة على كل شيء، مليء بالرحمة والعطف، هو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، لا أحد غيره. فإذا قلت الله أكبر علمت أن الله أكبر من كل شيء، في كل محاط، في كل أمر معنوي وحسي. لما يقولها الإنسان ذلك ودخل بهذا المعنى ما يأتيه الشيطان إلا قليل. لكن قبل أن تقام، في أثناء إقامة الصلاة وتحركت، قد دخل في القلب من قبل، عرف ما هي المسألة التي تشغل خاطرك يربطك بها، ما يعرف أن هناك دين، فيذكره الشيطان في تلك اللحظة أمرا خطيرا نسي، يذكره الشيطان في تلك اللحظة، يقول الله أكبر وقلبه بعيد، إنما سمع الإمام أو المؤذن يقول الله أكبر دخل معه لفظا لا معنى، هذا فريسة للشيطان لن يدعه. حتى إذا انتهى الإمام وسلم لو سألته كم ركع ما يدري، ما الذي قرأ لا يعي. الناس تتفاوت في هذا المعنى، لكن إذا استحضر الإنسان قلبه وقال كذا، الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم أفعال الخير أيها السائلون ليست منحصرة في الصدقة، التسبيح والتحميد والتهليل، ولا تظن أن هذه الألفاظ نفعها قاصر بفاعلها، بل نفعها متعد حتى على الغير. واضح هذا يا عبد الله؟ هذا مجلس تحضره الملائكة، تنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، هذا فعل شيطان يا عبد الله. تسمع أو أخرج من المجلس، توجه إلى القبلة. ما الذي دفعك إلى هذا؟ ما تحب ذكر الله؟ ترى الملائكة حافة من مجلس، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. مر عليك هذا الحديث؟ سمعته؟ كيف تجرؤ تفعل هذا الفعل؟ ما يصح يا عبد الله. لمن بعثك، إما الشيطان أو أخوان الشياطين، وإلا ما هذه المجالس يؤذى فيها المؤمنون يا عبد الله. اسمعوا يا عباد الله، فالتسبيح والتحميد ليست منفعته قاصرة، بل منفعته متعدية، لكن من يدرك ذلك؟ اقرأ يا أبو عمر.
وتأمر بالمعروف،
بالمعروف وتنهى عن المنكر. الأمر بالمعروف فيه صدقة، لأنك تصلح من يسيء في الصلاة، تقول لا ليست هذه الصلاة التي أمر الله بها، وتحسن إلى المرء إذا أساء في طعامه، وتحسن إلى المرء إذا أراد أن يشوش على السامعين ما أنزل الله ويؤذي الملائكة حوله، أنت تحسن إليه، لا تفعل هذا يا عبد الله. فلما قال تأمر بالمعروف، أنت نفعت غيرك في ذلك. وإذا نهيت عن منكر، ما هو المعروف؟ المعروف كل أمر أحبه الله وطلب من المؤمن. شوف الآخر يعني، شوف العظة لما تقسى القلوب. الله عز وجل لما جاءت الآيات، يا عبد الله، شوف هذا الذي جالس اللي جنبك يا على يمينك، لا ذاك، نعظ الرجل بمواعظ. لما ذكر الله عن بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جاب هذه القصة، لكن ليست هي المقصودة أصالة، هي تبع لأصل. الأصل أن أحدهم قتل آخر، ثم أرادوا إخفاء القاتل، فقالوا لسنا نحن، والآخر يقول لسنا نحن، يعني الطرف الآخر هو القاتل. فالله أمرهم أن يذبحوا البقرة لبيان القاتل وإظهار الحق. ثم إن الله عز وجل ضرب القتيل بأحد أعضاء البقرة فقام حيا، آية عظيمة يا جماعة، أليس كذلك؟ لأنك تحيي الميت ويقوم. تعرف ما الذي يقول الله عن بني إسرائيل؟ قال ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. شوف هذا الرجل يتكلم مع هذا بكلام نبين له أن المجلس تحفه الملائكة، ما يفهم المعنى، إنه قلبه مو معاه وقام يفعل الحركات، يعني نحن نؤذيك يا عبد الله، اتق الله، سيظهر واحد آخر ما يعي ما يقول، يفعل الحركات، إما يشرب قهوة ولا يشرب جاهل، نحن أكلمه يهز رأسه، لا أدري، الله أعلم. اسمع يا عبد الله، قال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا رأفة وصدقة بالمنهي عنه ليكف. شوف الأخ يطول في ما أدري، إذا ما فهمت يا عبد الله لا تجلس، والله خير لك أن تذهب إلى القبلة وتقرأ كتاب الله. ترى بعض الناس من باب الحياء يجلس، وبعض الناس من باب المكر يمحلق في العين ولا يدري ما نقول، نسأل الله العافية والسلام. هنا لما قال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، صلاح صدقة، صدقة على نفسك أنك أقمت الواجب. لولا كان الناس كلهم مثل هذا بعد معرفته المعروف الذي يحبه الله والمنكر الذي يبغضه الله، يريد أن يسود دين الله. هذا عضو نافع في المجتمع، خيره كثير، وشره قليل، ولو كثر الناس ولو كان الناس أمثال هذا ما رأيت عداوة ولا سطو ولا سلب مال كما كان في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن لما قل الأمر أصبح تسمعون ما نسمع من سطو وكذب وخديعة وخطف مال، وقد يكون حتى في الشارع في زحمة الناس. قال: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر صدقة، اقرأ ما بعده.
وتميط الأذى عن الطريق.
الأذى اسم جامع لكل ما يضر ويزعج من حجر وشوكة وشيء نتن عفن، كل ما يؤذي الإنسان أزحته عن الطريق، لبيان أنه صلى الله بيّن هذا صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم الفقير أن هذا في استطاعتك افعله فإنك تصدقت. ولذا لا ينبغي يا عبد الله أن يفعل في طرق المسلمين ما يؤذيهم. اللي يوقف سيارة من أقف مركوبه وسط الطريق زاحم الناس وهو ممر للصلاة أو تسويق الناس لا يبالي في أذاهم، كل من مر إن تفطن قال اللهم لعنه اللهم اكفنا شره. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، جمع لعان. وفسره صلى الله عليه وسلم: الذي يبول في طريق الناس، كل من رأى البول والأذى قال اللهم لعنه. والذي يوقف حجر أو يزحف بداره في طريق المسلمين أو يضع قمامته على الشارع في ممر الناس، أتظن أن الناس يمرون وقلوبهم منشرحة؟ بل منقبضة. إن لم يلعنه لسانه يلعنه قلبه، كرهته لذلك، يقول في قلبه لو تمنينا أن نذهب بفلان بعيد عن هذا الموضع. اتقوا اللعانين، يعني ما يؤذي الناس. فإذا رأى المرء أذى في الطريق أزاحه، أليس هذا في مصلحة المسلمين؟ هذا النفع قاصر ولا متعدي؟ يعني هو بس لنفسي ولا لغيري؟ هذا من النفع المتعدي يا عبد الله. اسمع ما بعده.
وتسمع الأصم وتهدي الأعمى.
ذكر مسائل ما حصرها صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر مسائل هي متيسرة للفقير الذي يعجز عن إخراج المال. قال: بعض الناس سمعهم قليل، فإذا قمت أنت بإسماعه الحق أراد البيع والشراء ما عرف كيف يبيع ولا يسمع من المشتري، أراد إفهام بعض الناس بحق له وعجز عن سماع الطرف الآخر، فأنت أعنته على هذه لأن أعطاك الله سمعا، ومن زكاة السمع أن تعين هذا الأصم. هذا لا، هذا ليس خاصا بالأغنياء، بل كل أحد في استطاعته أن يفعل ذلك. نعم.
وتهدي الأعمى.
وتهدي الأعمى، الأعمى يعجز، يعني بعضهم عنده من المهارة وعنده من الذكاء، ما يعرف كيف يصل إلى البيت ويستطيع وصف الشيء البعيد بوصف تعجز عنه أنت أيها البصير. ما لاحظتم هذا؟ والله رأينا. هم يجعلون لذلك سبب، إنما هو هدى من الله. يقولون أنه إذا تعطلت حاسة من الحواس جعل الله قوة تلك الحواس تتوزع على حواس أخرى، ولذا الكسيح الذي لا يستطيع المشي عطل الله عليه رجل قدميه، تجد فيه من قوة السواعد والقبضة ما لا يوجد عند غيره. شاهدتم هذا ولا ما شاهدتمه؟ كذا من سلب بصره فيه من الفكر والتدقيق على أمور يجيد الوصف ما لا يجيده مبصر. وبعض هذا الأعمى الزكي لو اغترب في غير ذاك المكان يتساوى مع غيره، قد يبتلى فيسافر فلا يعرف، وقد يكون قد تكون القرية أو المدينة التي يعيش فيها أوسع من تحركاته. وإذا كان يعرف أن إذا كنت تعلم أنه سيضل أو لا يدري أو يمشي وهو تائه، بعض الناس فيهم من جمود القلب وعدم حركة الحياة فيه، نسأل الله العافية والسلام لا يبالي، بل بعض أهل الشر إذا وقف على طريق لأجل الفرجة جلس في مقهى أو غيره، فإذا رأى هذا تعثر يضحك، هذا موجود أهل الشر فيه، الضعيف إذا تلعثم وصاحب كذا إذا تفهفه بالكلام أو ما أجاد صنع يضحكون، حتى أن بعضهم إذا ضرط الإنسان يعني أخرج صوتا مع ريح ظلوا يضحكون مع أنه هو مبتلى به، ولذا أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم كلكم فيكم هذا، لكن من المؤمن ذو الأدب الجم يتغافل عن هذه ولا يبين أنه سمع أو رأى، وإذا رأى مصابا أو صاحب حاجة قام إليه في إنقاذه والتلطيف به والعمل به، فإذا قلنا هذا شأن المؤمن به يتحسن المجتمع وبه يسود الأمن. ولذا لا تقول الأفضل أن نعظ الجماعة، لا يا عبد الله، إن عجزت عن وعظ الجماعة اعتني بالأفراد، جارك الذي معك، شريكك في العمل، جليسك في السفر، أنت في الدرس أو في الصلاة تعرفت عليه، ابدأ معه النصيحة بقلب سليم. الناس تشفل إذا قلت السلام عليكم إلا يقول هذا وراءه مصلحة، لأنه مبتلى بالكثير، أنت تغافل، قد يكون معك ذكاء مفرط تعلم أن انقباضه خوفا منك وتهمة لك، لكن مع ذلك تحمله مرة واثنين وثلاثة، الله إذا علم صدقك ألقى في قلبه أنك من المحبين الذين يريدون الخير يتقلب الأمر. ولذا لما أراد الله عز وجل ربط الناس وإصلاحهم قال ما يلقاها إلا الذين صبروا، أي يا عبد الله من أساء إليك أحسن إليه واصبر على أذاه، ستجد أنه ينقلب إليك صديقا حميما بعد تلك العداوة. هذا المال أمره عجيب يا عبد الله، حتى في الطعام إذا شاركت أحد في وليمة وكان جليسك وغيرك من الجلساء تنازل عن اللحمة التي أمامك ضعها أمامه، هذا أمر بسيط، كلنا إلا من غلبت عليه الشهوة والاستئثار وعدم رغبته في أنه يفعل ما شيء آخر. ما نتكلم عن دول الناس، نتكلم من أراد أن يجلب ود الناس إليه لأجل مول الاحترام وأن الناس يعظمونه، لأجل أن يبلغ كلمة الله إليهم أو يربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، إذا فعلت ذلك مهد الله لك وترى هذا أنه انقلب أحبك. إذا كان هذا الأمر البسيط تنازلت عن شيء له يحبك، ولذا ما يوضع في الموائد سواء في الحرم أو غير الحرم لا تخطف الصحن وتروح به بعيد، ترى هم لو رأوك كرهوا منك ذلك مع أنك لم تؤذهم، لكن هذا الفعل ترى يولد في الصدر ما يولد، ورأينا هذه الحركات، وبعضهم يمر يشوف أي الصحن أدسى وأيهما أكثر طعاما وأيهما أحسن شكلا ولونا، يسعى في الجلوس وينادي رفاقه، رفاقه يعني أقرباءه ما هم بعيدين، هذه الحركات ترى ما تخفى على الناس يعلمونها، لأنهم هذا أمر مجرب يبتلى الناس به دائما، لو كان أمر قليل لقلنا بعض الناس ما يتفطن، ولا تظن أن هذه ملاحظة يتابعون عورات الناس، لأن العادة الأمور المشتركة التي كلهم يشتركون فيها مع هذا المرض الذي في القلوب، الله أكبر، كم يتولد من بغض ونفرة، وكم من يراه مرة ثانية لا يجلس معه على المائدة، وإذا كذا لا يحب يلقي عليه السلام. هذه أحد أسباب الفتنة والفرقة. فلما يقول صلى الله عليه وسلم الأعمى الذي لا يبصر اهده، ترى من العمي بعض الناس لعدم الفقه، يعني هذا الصنف لعدم الفقه، ثم أنه يكون صاحب شرف، سيد أو ابن عظيم أو صاحب مال، ترى ما يحب يبين للناس أنه يحتاج إلى أن تقوده، لا، يتكبر، إن ما مر عليكم ترى نعرف هذا، ولا يحب أن بعض الناس يوجهه، لا لا لا، يعني هذا نوع من الكبر، لكن هذا ليس في كل الناس. ولما أمر صلى الله عليه وسلم أن تهدي الأعمى، أي تدله على الطريق، الطريق الحسي والمعنوي. الحسي معروف كيف تهديه، وإن كان هذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم أو تهدي الأعمى، وقد يكون الأعمى ضالاً بالبصيرة لا بالبصر، كذلك تدله عليه سواء في منطقه أو تصرفه. فيقول صلى الله عليه وسلم هذه صدقة ليست من المال، ولا تجهدك أيها الفقير، اقرأ ما بعده.
وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته،
وتدل المستدل، المستدل السين والتاء هنا بمعنى الطلب، تدل يعني تهديه، تبين له ما لا يعرفه، لأن الدلالة أنواع. الدلالة في الحديث أنك تبين له الطريق وتهديه إليه. المستدل الذي يطلب الدلالة، يطلب الدلالة، أي القضاة أرفق بالمستمع وأحلم بالخاطئ، ويعين صاحب الحاجة، ويستقبل الناس بالبشاشة، وما يرتشي وما يعرف، فأنت تدله. أي الطرق أقرب إلى الحرام وإلى المسجد وإلى كذا، تدله عليه. ما نتكلم على صبيان الشر، لأنك لو ابتليت بفرقة من الناس يرون أن الأذى يلحق بالسني أجر عظيم، يتضاحكون، تقول لهم أين الشرق، يقولوا من هذا الطريق، أي من طريق المخالف. وبعض أهل الشر يتضاحكون ولو كانوا من غير هذا الفريق. احذر يا عبد الله إن رأيت هؤلاء، خوفهم بالله، فإن لم يتعظوا حذر الناس منهم. فيقول صلى الله عليه وسلم المستدل الذي يطلب منك أي البضاعة أرفق بنا، أي السلع التي فيها طلبنا، أو أي الأدوية التي فيها شفاء، لا تخبره بالسلع التي تبيعها أنت، لأن هذا شأن الناس، إذا عنده شيء يصرفه أو قريب يحن عليه قال اذهب إلى فلان، هذه خيانة يا عبد الله، ليست دلالة، لا، احذر من هذا، وكسب هذا قبيح بل مضر للعبد. دله على الحق والخير، قل أسلك هذا، اذهب إلى هذا، لا تعامل هذا. فيقول صلى الله عليه وسلم ومن الصدقات أنك تدل، تهدي الذي يطلب الدلالة والهداية، تبين له طريق الحق. ترى هذا الذي أخبرناه، الذي ذكرها صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصاحب النية فيها. النية معنى إيه؟ أنك تفعل هذا لا لأجل أن يقول الناس أنك طيب وفاهم وعارف، لا يا عبد الله، اجعلها لله. لا تقصد منه أجرا، ولا تقول فعلت هذا مع الأعمى أو الأصم لأن أبوه صاحب صولة في هذا البلد ولعله يذكرني عنده، احذر يا عبد الله، ترى فضل الله لا من عظمه لا يضاهيه أجر في الدنيا، لا تضيع هذا، لا تفعل كما يفعل أولئك أصحاب البدل. أحج عنك بهذا المبلغ، أنا أقوم بالضحايا عنك وأنا أقوم بشراء حتى هذه يتاجرون فيها، ترى المال مغري ويذهب بالإنسان، فإذا فعلت هذا لقصد الأجر لا لطلب عزة ولا مال فإن الله يثيبك، وعطاء الله لن تستطيع تقييمه ولو بالدنيا كلها. فيقول صلى الله عليه وسلم: ومن الصدقات أن تدل المستدل، أي الباغي الدلالة، لكن لا تتفصح وتجعل نفسك أنك صاحب علم ومعرفة، تقول تعال يا فلان وهو ليس محتاجا لك، لا، هذا فيه تعال وفيه كبر. اقرأ ما بعده.
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث.
اللهفان ملهوف على شيء خوفا أن يفقده، اللي يضيع ولده أو شيء متاع عزيز عليه. عند إخواننا كثير من السامعين زي الإقامة أو الجواز أو بطاقة الصرف أو الهوية تقلقه، لأن إخراج بدلها تضنيه وتتعبه، يعني أمثال هذه. تقول فلان ملهوف، مو ملهوف عشان يحصل على شيء، لا، بغيت يعني أن اللهفة تمكنت منه أنه ينسى كل شيء إلا هذا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ إلا من ذكر موسى، يعني ما في قلبها حزن ولا جوع ولا طلب نوم، ولا يهمها فلان ولا فلان من أقربائها ولا بيتها ينهدم، بس موسى هذا اسمع يعني فارغا إلا من ذكره. اللهفان كذلك، أليس كذلك؟ من مر عليه يحمد الله على العافية، ومن لم يمر عليه يحمد الله على العافية، ومن ابتلي بذلك فليحمد الله أنه أنجاه من تلك الكربة والكذا. واللهفة نوع من العقوبة، لا تظن من ضاع إذا ضاع عنك شيء أنها مصادفة، ما تلوم السارق، تقول تطلب من الله أن يكف شره ولا يؤذي غيرك، لكن اعرف أن هناك سببا منك استدعى أن اللص يختارك من دون الناس، ما جاءت عفو وما وضع يده في جيبك لأنك أنت الضحية القريبة منه، لا، قد يكون أنت المقصود يا عبد الله. الشاهد أن اللهفان كيف تعرفه؟ يعرف من تصرفاته، من كلامه، من مناشدته، هذا واضح. فإذا عرفت هذا وهو مستغيث، المستغيث الذي يطلب الغوث، والذي يطلب الغوث أي أنه يطلب النصر وإن جاءه مما هو فيه، إما عدو أحاط به أو شيء من غرماء أو أناس من غرماء يتابعونه أو ما إلى ذلك، فهو لهفان مستغيث. اللهفان المستغيث ما هو عن ظلم، لا تظن أن سرقة ذهبت منه وأن صيدا من بني آدم نجاه آخر من، لا، حق من حقوقه، أنت تعلم ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: اسعى بشدة ساقيك لإنقاذ هذا المهلوف. تعرف معنى شدة ساقيك؟ أي أن الكلام موجه لمن أطاق الدفاع أو إغاثة هذا الملهوف، ما يتكلم عن إنسان مريض يطالب به بهذا، لا، إنما هذا الكلام موجه لمن عنده القوة والقدرة، لا تكف عن هذا فتمهله ولا تصد عنه. هذا شأن الناس، نفسي نفسي، هكذا كل عام ترذلون فيه، يعني يبقى حتى بلغنا هذا الحد يرون أن الرجل يعتدى عليه ظلما ما حد يتكلم، خوفا من سطوة أولئك أو حفظا للمروءة والكرامة. هو جبن لكن يسميها كرامة وحفظة. ألا يعلم أن الله أقسم بذاته الشريفة ولا يحتاج إلى قسم لأن وعده الصدق؟ يقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه. نصر المظلوم نصر لدينه وأنت مطالب، لكن مع ذلك نشك فيها، يحصل ولا ما يحصل؟ ولو بالكلام، إن عجزت بكذا ولو بالكلام ولو بالتبليغ لإنجاء هذا المنكر من الحصول، لكن الناس نسأل الله العافية والسلام. حتى الحيات يرى الحية الأفعى المؤذية ما يقتلها، لأن الشيطان أوقع في نفسه أنها ستنتصر منك، فإذا رآها دخلت بيت آخرين ما ينبههم. ما نتكلم على الحساد والبغضاء الذين يحبون أذى المسلمين، نتكلم على الذين لا يحبون. فإذا رأوا هذا يعلمون أن الله يقول: ولينصرن الله من ينصره، لكن ما في ذاك الإيمان. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: اسعى بشدة ساقيك، لا تفهم منها يعني استمر في الحركة الشديدة، لا، كلمة اسعى تغني عن هذه، لكن هذه اللفظة أي أنت أيها المقتدر لن تنجو من مساءلة، أدي زكاة هذا النشاط وهذه القوة في إعانة هذا وإغاثته مما هو فيه من كرب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله
فضل. تحمل بشدة ساعديك مع الضعيف، الضعيف الذي يعجز عن حمل إنائه، عن دفع مركوبه، عن إيواء نعجته أو غنمه، أو أنه يعجز عن إيجاد مكان مع ضعف، فأنت لك القوة على رفع الحمل له، على ربط دابته، على أنك تعينه على القيام أو حمله إذا كان مستضعف. فيقول صلى الله عليه وسلم لما قال بشدة ساعديك، دل على أن من الناس من يضعف عن ذلك، أي لست أنت أيها الضعيف المخاطب، إنما المخاطب والمكلف ذاك الذي أعطاه قوة الساعدين والقوة البدنية، أنك تحن على هذا الضعيف. ما شفتم ناس في الطريق يتمنى أحد أن يحمل معه متاع؟ ما رأيتم بعض الناس مركوبه يتعطل يمرون عليه وهم ينظرون؟ قل منهم يقول: هذه شمس، ما عندنا وقت، حاجاتنا كذا، ويبقى في العراء. قد تكون معه عائلة وأطفال وهو يطلب من الناس العون، يشير إليهم فيأبون الوقوف. قد يكون عطشان وقد يكون ملهوف وقد يكون ضائع. فيقول صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الناس: هذا الذي يفعلها ثوابه في الدنيا أن الله عز وجل يجعل في قلبه من اليقين والانشراح وسعة الصدر، وإذا ابتلي في موقف مثل هذا إلا ووجد من عباد الله من يعينه. والجزاء من جنس العمل، الذي يمر يقول: لا يبالي ما يهمنا أمشو، يصدم ويقع في مثل هذا الفقر ولا يجد أحد من ينظر إليه. إذا شفت إنسان يؤذي أباه ويلطمه فاعلم أن الأب فعل مع أبيه مثل ما فعل الابن. وإذا رأيت إنسان معطل فيه كذا وأبى أحد أن ينقذه فاعلم أنه مر عليه من أصحاب الحاجات ما فعل مثل ذلك. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اقرأ الجملة الأخيرة:
فهذا كله صدقة منك على نفسك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، إذا قال الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد الآخر فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
فقط ما في زيادة عليها،
وحظ
السلام عليكم 20 أو 10 حسنات. الحسنة ما ندري كم مقدارها، لكن الله عز وجل إذا وعد بفضل لا يوازيه شيء. فإذا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أحسن منها زيد لفظة أخرى. إذا قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام ورحمة الله، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعدها ما في شيء أعلى منه. يقول سؤالك يا سؤال
ومغفرته، يقول وبركاته ومغفرته،
مغفرته لا تزيد على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك بأفضل مما ورد على لسانه، جمع الخير كله. فإذا قال صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الإبراهيمية أفضل الصلوات، لا تخترع كما اخترع أصحاب الأوراد يأتون بألفاظ يظنونها أنها أفضل من هذه، ليس هناك أفضل مما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
هل يجوز العمرة في رمضان وأنا موجود أثناء عمرة شعبان؟
ما فهمت سؤاله. العمرة في رمضان ما يقال هل يجوز، بل هي أفضل يا عبد الله، لكن لست المخاطب أنت الذي في مكة، المخاطب الذين خارجوا عن مكة ليأتوا إلى هذه البقعة المقدسة يطوفون بالبيت. ما يجي مكة إلا نادر، يعني الحرم أكثر صلواته هناك، فإذا جاء رمضان تنظف وسعى عدة مرات يروح ويرجع. يا عبد الله هجرت البيت أشهر طويلة لا تعتني بصلاة الجماعة، فلما رأيت الناس هكذا رغبت كما رغب الناس، وإلا لو ما جاء الناس ما سعى إلى ذلك. هذا الخطاب يا عبد الله ما يقال فيه يجوز، بل هي فضيلة عظيمة. فإذا جاءك أمر واستدعاك أن تكون خارج مكة جئ بعمرة، لكن هكذا النفس تثبطه والشيطان يصده حتى إذا جاء مكة قال أجيب عمرة منه. اقرأ يا عبد الله.
ما حكم تقبيل المصحف إذا سقط منك أو رفع اليدين بالدعاء؟ هل أمسح بها
يعني
وجهي؟
يعني عندهم مسألتين، صاحب السؤال مسألتين. يقول تقبيل المصحف، غالبا تقبيل المصحف يفعلها المرء إذا حصل أمر فظيع عند الناظرين، طيحة المصحف كل أحد يعظم كتاب الله. قد يقع صدفة وقد يقع ليس منه، لو وقع من غيره ما قبله، لكن لما يقع منه يرى أن الناس ظنوا أنه مفرط ما فيه التقدير الكافي، وإلا ما سقط من يده، ولذا الجوهرة والجوال ما يسقط من يده، فيحتمل أن الناس يظنون به فيقوم يقبله أمام الناس، أي أني معظم له. تعظيم كتاب الله مو هكذا يا عبد الله، أن تعمل بما فيه تحترمه تدفع عنه السوء، تعمل بموجبه تدعو الناس إليه. ولذا وجدنا من أصناف العباد أشياء غريبة تعظيمهم في هذه الشكليات، أما العمل به لا يبالي يغتاب، والنميمة التي نهى الله عنها هو متورط فيها، والربا وحب المال وأكل الناس هو مبتلى به، وإذا شاف هذا عظمه. أنا هذا مو قصدي أن أبين أن بعض الناس فيهم هذا الأمر، لا ليس هذا القصد، لكن في الناس عجائب، سيما إخواننا الأعاجم عندهم أمور، إن ما صليت بغطاء الرأس اتهموك، وإن لم تفعل تلك الحركة في الصلاة قالوا فيك كذا، وإذا رأوك أن ساقيك لا تعينك على حملها في انطواء أو كمشها إليك ومددتها، هذا ما عظم الكعبة. ثم هم في نفسهم لو شفت سلوكهم شيء عجيب، في الغدر والنظر القبيح والكذا، لكن هكذا شأن الناس. تعظيم المصلح يا عظم، كرمه وعظمه واحمله عن الأرض، هذا يضع ويضع عليه الجوال، ثم إذا رآك كذا شن عليك. ولما وضع الجوال عليه ولا وضع المصحف على الجوال ما قصده حماية المصحف، حماية جواله، ولذا إذا أراد حفظ مكان ما يضع نظارته ولا جواله، وإن كان يحيطه بشيء أبيض لكن يحط المصحف ويحط عليه كذا، والقصد منه جعل المصحف آلة في حفظ متاعه. أليست هذه أهانة لكتاب الله؟ نعم يا عبد الله. الشيء الثاني قال رفع اليدين صلى الله عليه وسلم.